ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم المؤلف عن باب بيع الأصول والثمار. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الحديث الصحيحين. والتأبير التلقيح. قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا فهو للبائع قياسا على النخل. وإن باع الأرض وفيها زرع ظاهر، هذا الزرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير، فهو للبائع خلاص قياسا على ثمرة النخل المؤبر ما لم يشترطه المبتاع. فإن اشترط المشتري أن الزرع الظاهر في الأرض التي اشتراها يكون له، فإنه يكون ملكا له قياسا على اشتراطه الثمرة المؤبرة. وإن كان يجز، يعني يقطع مرة بعد مرة، كالنعناع والكراث والقضب الذي يسمى البرسيم ويسمى القط، فالأصول للمشتري قياسا على أصول النخل. والجزة الظاهرة وأثناء الشراء يعني عند البيع للبائع قياسا على الثمرة المؤبرة. قال: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والحديث الصحيح. وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، لأن العاهة مأمونة والفساد. وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، كما عند مسلم. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. في الصحيحين عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. وصلاح الثمر العنب أن يتموه، يكون ماؤه حلو. لما روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع الثمر حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. هو أحمد وغيره بإسناد حسن. وصلاح ثمر سائر الثمر أن يبدو فيه النضج، نضج بقى بأي حال من أحوال النضج، ويطيب أكله، لما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. ثم تكلم عن باب الخيار. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما أثناء المجلس. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، أي لم يفسخه ويبطله في مجلس العقد، فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان يقول أنا لمدة 3 أيام مثلا على شرطهما. وإن طالت المدة بعد سنة، شهر، شهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال المسلمون على شروطهم، وملكية المبيع في مدة الخيار هذه تكون للبائع، لأن البيع لم يتم بعد. كما أنه يجوز إذا كان الخيار لأحد المتبايعين أن يقوم من له الخيار ببيع هذه السلعة في وقت الخيار، فالبيع بهذه الصيغة كما تفعله كثير من الشركات وكثير من المصارف في البنوك الإسلامية اليوم جائز، إن هذا البيع اختيار لإمضاء العقد، إذا باع خلاص وقد أمضى العقد. وكذلك كل مبيع مدلس لا يعلم المشتري تدليسه، هنا له أن يرده. جاء رجل بجرية، وهذه الجرية جرية فيها إشكاليات كبيرة ضعيفة وقبيحة، فحمر وجهها أو سود شعرها، وهي شعرها أبيض كبير في السن، أو جعده، أو راح مما تضر بالماء، حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. هنا المشتري له الخيار أن يمضي البيع كما هو دون زيادة، وبين أن يفسخه، هذا قياس على الشيء المصرة. ومن أمثلة التدليس التي تلحق بالمصرة ما يفعله بعض باعة التمور والفواكه والخضار ونحوها في هذا العصر، يضعون أوراق أو قشة أو ألواح أو غيرها مما يأخذ جزءا كبيرا من الصندوق أو المكتل وغيرهما مما تباع في هذه البضائع في أسفل هذا الوعاء، ثم يضع البضاعة فوقها ليخيل المشتري أنه مملوء. ومن أمثلة ما يفعله بعض باعة السيارات عموما، يعني إخفاء السمكرة وهذه الأشياء. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة يدعي أنه كذا هو ليس كذلك، فله أن يرد ويأخذ القرش، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه، هذا كله ويقاس عليه غيرها. إذا ادعى في شيء في سلعة من السلع شيئا ليس فيها فترد بهذا العيب أو يأخذ القرش. قال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، إذا أخبر البائع المشتري بثمن السلعة فكذب عليه في ذلك أو أخطأ فيه، فقال مثلا: أعطيت في هذه السلعة 10,000، أو قال اشتريتها 10,000 ولم يعط فيها ولم يشترها إلا 5,000، فاشتراها بأكثر من قيمتها، رجع عليه بالزيادة، وليس له حق في إبطال البيع لأن السلعة لا عيب فيها وإنما الضرر في القيمة. وذهب بعض أهل العلم لأن للمشتري الخيار بين إمضاء البيع بالقيمة التي اتفق عليها وبين فسخه قياسا على طلاق الركبان، وهذا هو الصواب والله أعلم. ويقاس على طلاق الركبان أيضا أن يكتب البائع على السلعة سعرا أكثر من سعرها أو يعرضها على المشتري بسعر أكثر من سعرها قولا ثم يبيعها عليه بأكثر من سعرها. ويقاس على طلاق الركبان كذلك إذا زاد عليه في السلعة قدر ثلث قيمتها أو أكثر، هو غبن يوجب الخيار لأن الثلث كثير كما ورد في الحديث في شأن الوصل. ويجب أيضا رد الزيادة وحظها من الربح إن كان البيع مرابحة، والمرابحة هي أن يقول المشتري للبائع بعني هذه السلعة برأس مالها وربح 10 ريالات مثلا، فإذا ادعى البائع أن رأس مال 100 ريال فأعطاه المشتري 110 فتبين أن رأس المال 60 وجب أن يرد الزيادة وقدرها 40 ويرد معها أيضا من الربح وهو 10-40% منه، فيرد من الربح 4 ريالات فيكون مجموع ما يرده 44 ريالا. والأقرب أن المشتري يخير بين إمضاء البيع أو فسخه، هو حر في هذا لأنه في النهاية حصل غش وتدليس. وإن بان أنه كما يقول إن بان أنه أي البائع غلط على نفسه في المرابحة فقال رأس مالي 50 ريال وأريد ربح 10 ريالات فقبل المشتري ثم تبين أن رأس مالي 100 ريال خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. طيب وإن بان أنه مؤجل أي تبين أن رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وذكره للمشتري عند البيع مرابحة ولم يخبره البائع بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. فإذا اشترى شخص سلعة برأس مالها وربح 100 ريال وقال البائع إن رأس مالها 1000 إن رأس مالها 1000 ريال فتبين أن هذا 1000 سعر السلعة لكنه مؤجل بعد سنة مثلا، خير كذلك بين رد البيع أو إمساك السلعة. ويحصل خداعات كثيرة جدا في ما يفعله بعض كبار المستثمرين في سوق الأسهم البورصة من استغلال للغافلين بطرح مجموعة من الأسهم لشركة معينة فيهبط سعر أسهم هذه الشركة لكثرة العرض، فيسرع صغار حاملة أسهم هذه الشركة إلى بيع ما بأيديهم خشية من هبوط سعرها أكثر وزيادة خسارتهم بسبب ذلك، فيهبط سعرها أكثر لذلك، فيسارع هؤلاء الكبار إلى شراء هذه الأسهم بسعر أقل، فيؤدي شراؤهم لهذه الأسهم إلى ارتفاع سعرها مرة أخرى كثرة الطلب عليه. وهذا خداع ظاهر، ويجري مثل ذلك في بيع سندات القروض وفي سوق البضائع. ويمكن أن يقال إنه يحق لمن خدع من صغار المتعاملين في هذه السوق وحصل له بسبب خداع مستثمر معين ضرر رد هذه الأسهم، طبعا هذا يسحب لكن له ذلك شرعا. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا يحلفان ولكل واحد منهما الفسخ، لهذا أن يفسخ البائع والمشتري أن يفسخ إلا أن يرضى صاحبه. اشترى شخص سلعة من السلع فالبائع بعد ثبوت البيع قال بعتك هذه السلعة 1000 ريال وقال المشتري بل بعتني إياها 800 وليس عند أحد منهما بينة أي القول فتحالفان. وذهب بعض أهل العلم لأن البائع يحلف على قوله، فإن أبى لزمه قبول البيع بالسعر الذي ذكره المشتري، وإن حلف خير المشتري بين أن يأخذ السلعة بالسعر الذي قال به البائع وحلف عليه وبين أن يفسخ البيع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الشروط في البيع يعني أراد نتكلم فيها كلاما سريعا في مسألة الشروط في البيع وغير من العقود. الأقرب في هذه المسألة أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على الطرف الآخر أي شرط، لكن من قيود هذا الشرط أنه لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، لأن الأصل في العقود والشروط الحل، ويدخل في الشروط الصحيحة في العقود ما انتشر في هذا الوقت مما يسمى الشرط الجزائي لأنه من مصلحة العقد. كان يشترط رب العمل على المقاول أنه إن تأخر في إنجاز العمل أن عليه عن كل يوم تأخير مبلغ 100 ريال مثلا، لكن يشترط أن لا يكون هذا الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يرد به التهديد المالي وأكل مال الطرف الآخر بالباطل، فإنه حينئذ يجب الرجوع في تقدير إلى العدل أو العرف يحكم به أهل العرف في هذا وأهل الصنع. أما ما كان من الشروط في العقد فيه مخالفة لمقتضى العقد أو كان فيه إضرار ظاهر بأحد المتعاقدين أو فيه غرر فهذا يسمى شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هناك أمثلة كثيرة طبعا، على كل حال إذا خالف اشتراط كثير، لو أردنا أن نذكر أمثلة سنذكر أمثلة كثيرة جدا في الشروط الفاسدة والشروط غير ذلك. بالنسبة للتسعير هل يجوز؟ بعض العلماء يقول يجوز، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه الناس وشكوا له يعني أن الأسعار ارتفعت، فقالوا سعر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة. فيجوز بشرط، الفقهاء قالوا يجوز بشرطين، قالوا الأقرب أن التسعير يجوز بشرطين. الأول أن يكون التسعير فيما حاجته عمل الناس، حاجة أقوات الناس وغلوا فيها غلوا شديدا ولا استطاع الناس أن يشتروا ذلك ويؤثر ذلك في حياتهم وفي معاشهم، أن يكون سبب الغلاء غلة العرض أو كثرة الطلب، فإن هذا لا يجوز التسعير فيه. إذا كان السبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب لا يجوز التسعير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال الله المسعر إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال، إنما يسعر فيما إذا كان سبب الغلاء اتفاق البائع على رفع الأسعار، يعني على يتفقون على الإضرار بالجمهور. بالنسبة لعقود الإذعان، بعض السلع صار يتحكم فيها ناس معينين فيتعين التسعير في تلك السلع والمهن في الجملة. من أهم هذه الأمور يسمى عقود الإذعان، عقود تتعلق بها بسلع المنافع يحتاج إليها الناس كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام للركاب بين المدن أو داخل المدينة ونقل البضائع، شركات الطيران المدني والقطارات ونحو ذلك. وتكون هذه السلع والمنافع خاضعة لاحتكار وسيطرة الموجب بتلك السلع والمنافع والمرافق احتكارا تاما، وهذا الاحتكار قد يكون يعني يلزم به القانون، وقد يكون احتكارا فعليا، وقد تكون سيطرته عليها غير تامة ولكنها قوية بحيث تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وعادة ينفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، يصدر العرض منه موجها إلى جمهور الناس، وتم عقد الإذعان بوجود ما يدل عرفا على توافق إرادتي طرفيه على إنشاء. فيجب أن تخضع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس، وتقر ما هو عدل وتلغي ما ليس بعدل. الوكالات الحصرية للاستيراد يتعين التسعير على أصحاب هذه الوكالات في حال ما إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة إلى المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، والوكيل ممتنع من بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة، وذلك بالتسعير الجبري العادل. أما إذا كانت الوكالة تبيع المنتج أو توفر للمنفعة بسعر المثل، أو كانت تبيعه بأكثر من سعر المثل لكن يوجد له مثيل أو بديل في السوق يباع بسعر المثل، أو كان هذا المنتج لا ضرورة إليه لكونه من السلع والمنافع الترفيهية كالسيارات الفارهة وكمنفعة عمال ومزارع حدائق الزينة ونحو ذلك، لا يجوز التسعير حين ذاك على الوكالة في كل هذه الأحوال. ثم بدأ يدخل معنا في باب السلم. قال رحمه الله تعالى: السلم نوع، عموما السلم نوع من أنواع البيع، يشتري شخص سلعة موصوفة في ذمة البائع يسلمها له بعد مدة بثمن حاضر يدفعه للبائع في مجلس العقد. العلماء مجمعون على جواز السلم لما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في ثمر فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويجوز أن يكون رأس مال السلم وهو الثمن من الذهب والفضة ومن العروض، كما يجوز أن يكون من الأوراق النقدية ريالات دينار دولارات جنيهات. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، بل أصل ينضبط بالصفة إذا ضبطه به وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، ويكون له أجل، يبقى موصوف وله أجل يسلم فيه السلعة التي اشتراها ووصفها، كبعد سنة مثلا وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، خذ الثمن وأخذ منك السلعة في العام القادم من مجلس العقد. ودليل جواز السلم، بحثه الشريعة لمصلحة الناس، ودليل جواز السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا وصف وجعل لتسليمه أجلا محددا، حديث ابن عباس السابق: من أسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني دينا بدين، وقد أجمع أهل العلم على اشتراط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، واشتراط وصفه عند عقد السلم بما ينضبط به، واشتراط تسلم الثمن في مجلس العقد. مجلس العقد أعطيك الثمن كلك تسلمني السلعة بعد سلم. والهدف أن ما يجري في السوق المالية البورصة من تأخير تسليم الثمن في العقود الأجلة عن مجلس العقد أمر محرم، ولأنه بيع دين بدين ومحرم، هذا محرم كالئ بالكالئ، محرم بإجماع أهل العلم. وكذلك ما يجري في بعض عقود التوريد من تأخير الثمن عن مجلس العقد محرم أيضا. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، كان يشتري من الخباز 1000 خبزة ب500 ريال يدفعها مقدما في مجلس العقد، ويأخذ هذا الخبز في كل يوم خبزة، أو يشتري من شخص 1000 صاع بر ب1000 ريال يدفعه مقدما في مجلس العقد، ويأخذ البر على 3 دفعات في نهاية كل سنة ثلث هذا البر. هذا السلام جائز، لأن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وفي أجال، هذه قاعدة، كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وفي أجال، كبيوع الأعيان المؤجل ثمنها على أقساط. وإن أسلم ثمنا واحدا ك1000 ريال مثلا في شيئين مختلفين ك100 صاع بر و100 صاع شعير لم يجوز حتى يبين ثمن كل سلعة، هذا ب400 وهذا ب600 وهذا ب500 وهذا ب500، يبين الثمن، يكون ثمن البر كذا وثمن الشعير كذا، لأنه لا يؤمن فسخ السلم في أحدهما بسبب تعذر تسليمه عند حلول الأجل فلا يعرف ثمنه. هذا طبعا غرض، الشريعة تنهى عن هذا في الثمن يؤثر في السلم. وقد جدت العقد السلم في هذا العصر صور كثيرة، من عقد التوريد، عقد يتعهد بمقتضى طرف أول بتسليم سلعة أو سلعة معلومة مؤجلة لطرف آخر في موضع في موعد محدد مقابل مبلغ معين يدفع في مجلس العقد، ومنها شراء الصناعيين والمزارعين والحرفيين كأصحاب الورش ما يحتاجون من معدات وآلات بأسعار مخفضة عن طريق شرائها سلما ببعض منتجاتهم التي يسلمونها مقدما عند العقد لبعض التجار الذين يلتزمون بتسليمهم تلك المعدات في وقت لاحق محدد، فيستفيد هؤلاء التجار من أخذ هذه المنتجات وبيعها في وقت مبكر والاستفادة من ثمنها، ويستفيد الطرف الآخر من الحصول على تلك المعدات التي يحتاجونها مقابل بعض سلعهم التي أنتجوه وبسعر مخفض. ومنها أن يأتي المحتاج للنقود لزواج أو لبناء منزل أو لغير ذلك إلى أحد التجار، فيدفع له هذا التاجر مبلغا معينا مقابل أن يدفع له هذا المحتاج في وقت لاحق، يتفقان عليه سيارة جديدة من نوع كذا وموديل كذا، ويتفقان على جميع الصفات التي تضبط هذا السيارة، وأنا عايز إم جي الفئة إس إكس مثلا هتسلمها لي بعد سنة وخد ثمنها وتسلمها لي بعد سنة، فيستفيد هو من المال يبني ويفعل ما يريد، ثم إذا اجتمع معه المال اشترى له هذه السيارة، فلا بد أن تكون موصوفة ولا بد من تحديد المولى. ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني إذا أسلم في بر لا يصرفه إلى غيره من الأجناس، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ عوض عن المسلم فيه إذا كان هذا العوض مساويا لقيمته عند الاتفاق على أخذ العوض أو أقل منه، مما ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا أسلمت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين، الله أعلم. قال ومن أسلم في شيء لم يجز له بيعه قبل قبضه، للنهي عن بيع ما لم يقبض وللنهي عن ربح ما لم يضمن. ولهذا فإنما يجري في السوق المالية البورصة، مشكلات البورصة إشكاليات لا حصر لها. قال ولذلك فإنما يجري في السوق المالية البورصة من بيع السلع المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول، وقبل أن يقبضها ويحوزها المشتري الأول، وقد تباع عدة بيوعات، هذا أمر محرم، ولا يجوز للدائن الحوالة به. إذا كان لشخص سلم على شخص آخر وهو 1000 صاع بر مثل، فلما حل الأجل قال المدين لي 1000 صاع بر عند فلان فاذهب فخذها وفاء للسلم الذي لك عليه، لم يصح، لأن الحوالة ربما تؤدي إلى أخذ الشيء من غير جنسه، وهذا لا يصح للنهي عن صرف المسلم فيه إلى غير. وذا بعض أهل العلم لجواز الإحالة به، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على ملئين فليتبع، وهذا طبعا واضح جدا أنه يجوز لا إشكال فيه، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. في مسائل تمس الحاجة اللي بيناها في هذا الوقت، هما المسألة الأولى ما تفعله بعض البنوك أو غيرها من وضع شرط جزائي عند تأخر المدين عن تسليم المسلم فيه في وقته، إن لم تسلمه في وقته يقول عليك شرط جزائي كذا، هذا شرط باطل لأنه دين ولا يجوز شراط الزيادة في الدين عند التأخير، أن هذا ربا. المسألة الثانية أنه إذا حصلت ظروف طارئة عامة بعد عقد السلم وقبل تسليم المسلم فيه، وتسببت هذه الظروف في حصول غلاء فاحش للسلع المسلم فيها، ومثل ذلك المقاولات التي تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، وحصل ارتفاع حد لأسعار السلع التي عقد معه على توريدها والتي يحتاج إليها العمل الذي تعاقد مع غيره على تنفيذه ونحو ذلك، لم يكن المسلم إليه أو المقاول متسببا في ذلك بتأخير أو غيره، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة تعدل القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا كان الفسخ أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له هو صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد. ثم سيتكلم عن باب طبعا متعلق بباب الربا وهو باب القرض. قال القرض هو أن يدفع شخص مالا لشخص آخر ينتفع به ثم يرد مثله، ومن المعاملات المشروعة مندوب أنك تقرض، وهذا من الإحسان، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. أنا أعطيتك 1000 قرضا ليسر عليك، الشريعة تقول لك أنك لك نصف هذا كأنك تصدقت به رغم أنه سيرد عليك مرة أخرى. والقرض مباح في حق المقترض غير مكروه، لما ثبت عن أبي رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا جملا صغيرا، فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع عليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال فأعطه، أنا أعطيه أحسن مما أعطانا، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حديث مسلم. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه تبرعا منه وحسن قضاء، وهو أفضل من رد مثله. والدليل حديث أبي رافع السابق، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، يعني أخذ 10 في 10 في 10 في 10 فاجتمع معه 50 فيردها مرة واحدة، إذا لم يكن بشرط، إذا لم يشترط، يعني إذا كان المقرض سلم القرض للمقترض على دفعات واشترط عليه أن يقضيه إياها كله في وقت واحد، هذا لا يصح،
هذا لا يصح.
قال ومثله إذا اشترط عليه أن يسدده القرض على دفعات سواء كان اقترضه جميعا أو متفرقا. واستدل من قال بهذا القول بأن هذا الشرط يجر نفعا للمقرض وهو محرم، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. وذهب بعض أهل العلم والصحيح لأن هذا الشرط جائز، لأن الشرط المحرم في القرض والذي أجمع أهل العلم على تحريمه هو ما يشترطه المقرض على المقترض من منفعة فيها زيادة على المقترض ليس لها مقابل سوى مجرد القرض، وعليه فهذا الشرط لا يدخل في الشرط المحرم، هو شرط صحيح جائز. طيب، قال وإن أجله لم يتأجل، يعني إذا اتفق المقرض والمقترض على وقت محدد، يعني وقت محدد يسدد فيه على وقت محدد، يسدد بعد سنة مثلا، هذا التأجيل لاغ ويلزم المقترض السداد متى طلب المقرض ذلك ولو بعد يوم واحد من الاقتراض، لأن عوض القرض يثبت في الذمة حال، والتأجيل تبرع من المقرض ووعد فلا يلزم الوفاء به كالعارية وسائر دون الحل. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا اتفق على الأجل عند الاقتراض لزم الوفاء به لقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والمسلمون عند شروطه، ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وإن حسوا إن كان في كلام لكن المعنى متفق على هذا مما جرى عليه العمل بين أهل العلم عند أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز أن يشترط المقرض على المقترض مالا زيادة فيه على المقترض مما ينتفع به المقرض، لأن هذه الشروط في تحقيقها نفع للمقرض لا للمقترض، ولا مضرة فيها على المقترض ولا دليل على تحريمها. ومثل إذا شرط المقرض نفعا من غير المقترض فالأقرب أن هذا الشرط صحيح لأنه لا دليل على منع، ولهذا فإن الأقرب جواز التعامل بجمعية الموظفين إذا شرط استمرار جميع المشاركين فيها حتى تدور دورة كاملة، وجمعية الموظفين هي أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد من الجمعية المعروفة، يعني وهي جائزة عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكين، إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا لأنهما توثيق لاستفاء القرض وليس فيهما زيادة على المقترض ولا نفع زائد للمقرض، هذا جائز له سوى ضمان سداد القرض، ولا تقبل هدية المقترض للمقرض قبل سداد القرض، ما ينفعش، لما روى البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه ربا، يعني يريد يقول له لا تأخذها، لا تأخذها منه، إذا أعطاك شيئا من هذا فلا تأخذه لأن هذا ربا. ومن أمثلة هذه الهدايا الربوية الهدايا التي تقدمها بعض المصارف البنوك لبعض عملائها الذين لهم ودائع نقدية اللي تسمى الحساب الجاري، فهذه الهدايا هي في مقابل إقراض هذا العميل للمصرف النقود التي أودعها فيه، أن حقيقة الإيداع في المصارف إقراض لها، إلا أن يكون بينهما عادة بها أي بالهدية قبل القرض، أنا أعطيك وأنت تعطيني لكن لم يتسبب القرض الذي أقرضته إياك في هذه في هذا الأمر، وكان في عادة بيننا بأن كان المقرض والمقترض يتبادلان الهدايا قبل هذا القرض، فلا بأس حينئذ بهدية المقترض للمقرض قبل سداد القرض لأنه لم يهدي إليه من أجل هذا القرض، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.